الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن المسيرات الحاشدة للشعب أحبطت مخططات الأعداء في الوقت المناسب. حركة الجهاد الإسلامي تؤكد أن المقاومة جاهزة في كل لحظة للتدخل من أجل حماية الأقصى. مجلس الاتحاد الروسي يصادق على انضمام المناطق الأوكرانية الأربعة إلى روسيا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن المسيرات الحاشدة للشعب أحبطت مخططات الأعداء في الوقت المناسب، مشيدا بوعي وبصيرة أبناء الشعب الإيراني. وأضاف رئيسي في حديثه أمام البرلمان أن قائد الثورة أوضح أسباب مخططات ومؤامرات أمريكا والكيان الصهيوني، وأهمها محاولة إعاقة تطور البلاد، معتبرا أن سبب غضب الأعداء هو قدرة إيران على إحباط التهديدات والعقوبات. وفيما شدد رئيسي على ضرورة الانسجام والوحدة الوطنية، قال: لا ننكر وجود نواقص ونقاط ضعف، لكن بتعاوننا يمكن حل المشاكل، مشيرا إلى أن تعاون السلطات الثلاث يعزز الأمل لدى الشعب ويحبط الأعداء. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن على الرئيس الأمريكي جو بايدن قراءة تاريخ بلاده بمجال حقوق الإنسان أولا بدلا من الدفاع عنه. وأكد كنعاني أن شعوب العالم شهدت الوجه الحقيقي لملف الأمريكيين بحقوق الإنسان من خلال ما جرى في فلسطين وأفغانستان والعراق واليمن وسوريا. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ما تفعله واشنطن ضد أي دولة مثالا واضحا على مفهوم جريمة ضد الإنسانية. تعرضت القصور الرئاسية في محافظة البصرة جنوب العراق إلى سقوط أكثر من 15 قذيفة في داخلها ومحيطها. وسائل إعلام محلية قالت إن تبادلا لإطلاق النار وقع بين قوة من الحشد الشعبي وعناصر مسلحة قرب القصور الرئاسية دون ورود المزيد من التفاصيل. إلى ذلك نجحت كوادر أجهزة الاستخبارات العسكرية باعتقال اثنين من عناصر الإرهاب في محافظة كركوك. سياسيا صرح مصدر مسؤول بتيار الصدر أن قيادتهم ستنظم احتجاجات شعبية جديدة في العاصمة بغداد خلال الأيام المقبلة مع توسيعها في بعض محافظات الوسط والجنوب وفق تعبيره. أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن المقاومة جاهزة في كل لحظة للتدخل من أجل حماية الأقصى وعدم السماح بتثبيت رواية المحتل. وقال البطش إن المعركة مع الاحتلال مفتوحة والشعب يقف بوجه مخططاته ومحاولاته لفرض الهوية الصهيونية على القدس، مطالبا الأمة العربية والإسلامية باتخاذ خطوات لحماية الأقصى ودعم صمود المقدسيين ووقف العدوان على القدس. كما دعا الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إلى تصعيد وتيرة التصدي الموحد للمستوطنين الذين يواصلون اعتداءاتهم على أبناء الشعب بمختلف أنحاء الضفة الغربية. حمل رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام دول العدوان على بلاده مسؤولية إفشال الهدنة وتفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين. وقال عبد السلام إن صنعاء تلقت اتصالا هاتفيا من منسق الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية، وأكدت على موقفها المعروف بضرورة صرف مرتبات جميع الموظفين ومعاشات المتقاعدين وإنهاء القيود التعسفية على موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
خيبة أمل كبيرة أصيبت بها الأوساط اليمنية مع إعلان المبعوث الأممي هانس جروندبرغ عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية، خاصة مع عودة التصعيد العسكري في بعض الجبهات منذ الساعات الأولى لانهيار الهدنة، انهيار أرجعه طرف صنعاء إلى انسداد أفق التفاهمات نتيجة تعنت تحالف العدوان في تعاطيه مع المطالب الإنسانية.
عدم الإيفاء بالوعود والتنصل عما تم التوقيع عليه من قبل دول العدوان وأجندات العدوان هو من أوصل الهدنة إلى هذا المنعطف الخطير، واعتبروها فشل بكل ما تعنيه الكلمة من معاني وحروف.
فشل الاتفاق على تمديد الهدنة الهشة أساساً جاء كما هو واضح نتاجاً للتعقيدات والعراقيل والخروقات التي رافقتها خلال 6 أشهر كاملة. فبحسب القوى في صنعاء فإنه خلال هذه الأشهر لم تكن هنالك جدية ملموسة من قبل تحالف العدوان لتنفيذ البنود المتفق عليها. وبرأيها فإن المقترحات المقدمة لتجديد الهدنة لم ترق لمطالب الشعب اليمني وتخدم أجندة الطرف الآخر.
التحالف السعودي من مصلحته أن يبقى الأوضاع كما هي، يعني لا جبهات عسكرية ولا تحرك ولا مواجهة عسكرية، مع بقى نهب الثروات اليمنية ومع بقى الوضع الإنساني في اليمن في حالة تدهور وفي حالة مآسي كبيرة جدا.
ومع المخاوف من أن انهيار الهدنة قد يعطل جهود عملية السلام ويعيد الوضع إلى نقطة الصفر، فإن صنعاء تحمل التحالف السعودي تداعيات هذا التطور وتتوعد في ذات الوقت بقدرتها على انتزاع حقوقها من خلال التلويح بالخيار العسكري، بدءا من إطلاق تحذيرات متتالية للشركات النفطية العاملة في دول التحالف أو في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرته. تحديات وتعقيدات كبيرة إذن تبدو أمام المساعي الأممية المستمرة لتجديد الهدنة التي يأمل اليمنيون أن تنتصر لاستحقاقاتهم الإنسانية وتنجح في تدارك الوضع باتفاقات واضحة قبل أن ينزلق إلى مرحلة أكثر خطورة.
صدق مجلس الاتحاد الروسي على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيا إلى روسيا. وأوصت لجنة التشريعات الدستورية في مجلس الاتحاد بالموافقة على القوانين الدستورية بشأن الانضمام وتشكيل كيانات جديدة في روسيا الاتحادية. وقبل يومين اعترفت المحكمة الدستورية الروسية بهذه المعاهدات باعتبارها متوافقة مع دستور البلاد. إلى ذلك قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه ليس من المهم على الإطلاق بالنسبة لبلاده أن تعترف الدول الغربية بدخول مناطق جديدة إلى روسيا، لكن سيكون من الأصح إذا أدركت هذه الدول الواقع الجديد. أجرت مقاتلات كورية جنوبية وأمريكية تدريبات على قصف دقيق ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى فوق اليابان بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي. وجاء في بيان لهيئة الأركان المشتركة في سيول أن التدريبات تهدف إلى إظهار قدرات الحلفاء على توجيه ضربة دقيقة إلى مصدر الاستفزازات. يذكر أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط في المحيط الهادئ على بعد 3000 كيلومتر من اليابان في حدث غير مسبوق منذ عام 2017. وآخرا أكدت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني في البرلمان الفرنسي أن الشتاء المقبل سيكون قاسيا في البلاد بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. وقالت لوبان إن العقوبات أثبتت بأنها تأتي بنتائج عكسية، حيث أن روسيا كسبت بفضل ذلك 40 مليار يورو إضافية من صادرات النفط. في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن المسيرات الحاشدة للشعب أحبطت مخططات الأعداء في الوقت المناسب. حركة الجهاد الإسلامي تؤكد أن المقاومة جاهزة في كل لحظة للتدخل من أجل حماية الأقصى. مجلس الاتحاد الروسي صادق على انضمام المناطق الأوكرانية الأربع إلى روسيا. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
ألو طهران. ألو طهران منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. أصداء خطاب الأمين العام لحزب الله لبنان محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989388874050. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و 22-01-3848. تحذيرات السيد حسن نصر الله من مؤامرات الولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاحتلال باستغلال بعض الاحتجاجات التي حصلت في إيران وقضية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان الاحتلال ليست من فراغ، وإنما مبنية على تجربة عاشتها المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية. ففي الشأن اللبناني حذر السيد نصر الله من مؤامرة تأخير تشكيل الحكومة، وقال إن من يريد رئيسا جديدا للجمهورية عليه يبتعد عن التحدي ورؤساء التحدي، وأضاف أن الوقت يضيق ونأمل الوصول إلى تشكيل حكومة جديدة. وفي الشأن الإيراني قال إن إيران القوية والمقتدرة هي موضع استهداف منذ اليوم الأول، ولذلك الجميع يراهن على التحرك من الداخل، والعقوبات هدفها تحريض الناس على النظام الإسلامي. المراقبون يرون أن تأكيد السيد نصر الله على قوة إيران وتحذيراته من المؤامرات التي تستهدف الثورة الإسلامية تأتي عن تجربة قوية، خصوصا وأن الكثير من شعوب هذه المنطقة باتت تشعر بمرارة الخذلان الأمريكي لها، وانخرطت في مشاريع زعزعة الاستقرار في بلدانها تحت ذرائع الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودفعت أثمانا غالية ودون أن تنفذ أمريكا وعودها. فالغرب وكما أكد السيد نصر الله بدأ وبعد فشله في كافة مراهناته ومؤامراته وفشله في مؤامرة الحظر الجائر يراهن على التحرك من الداخل، والعقوبات هدفها تحريض الناس على النظام الإسلامي. وهنا يأتي دور الإعلام المضلل في بعض دول المنطقة والعالم الذي يعمل ليل نهار على تحريض الفتنة الداخلية في إيران. واللافت هو أن كل هذه التحركات تأتي انطلاقا من الحقد الدفين الذي تكنه لإيران الإسلامية، لا لشيء سوى أنها طوت خطوات كبيرة في كافة المجالات العلمية والثقافية والعسكرية وأبرزها السياسية، عندما أجهضت المخططات الأمريكية وتجاوزها للحظر الجائر. بصورة عامة، فإن خطاب السيد نصر الله بخصوص لبنان جاء من منطلق وطني بحت، عندما اعتبر أن ما تقرره الحكومة بشأن ترسيم الحدود البحرية مع كيان الاحتلال هو نتاج التضامن الوطني، وأن تحذيراته للغرب من مغبة التعرض للثورة الإسلامية ناجمة عن وعيه الديني وعلمه بقوة إيران الإسلامية ومكانتها العالية وتقدمها على كافة الصعد، فضلا عن أنه بين وبالحرف الواحد بأن الغرب لا يمكنه أن يحصل على شيء من معاداته ومؤامراته ضد الجمهورية الإسلامية، خصوصا وأن في إيران قائدا فذا كالإمام الخامنئي الذي يقود الدفة ولن يسمح لأي شخص أن ينال منها مهما بلغت قوة الأعداء، وأن التجارب أثبتت ذلك مئات المرات.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتناول فيه أصداء خطاب سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله لبنان، وطبعا ما تناول من مواضيع مختلفة في هذا الخطاب، إن على صعيد الشأن الداخلي اللبناني أو المحلي اللبناني أو على صعيد الوضع والتطورات في الجمهورية الإسلامية، وطبعا المؤامرات التي يعني ربما ليست ببعيدة عن بعضها للبنان وإيران، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار وجود المقاومة بقيادة السيد حسن نصر الله في لبنان وعلاقتها بمحور المقاومة والممانعة الذي تكون الجمهورية الإسلامية في إيران على رأس هذا المحور وهذا الخط الممانع والقوي والذي يزداد قوة يوما بعد يوم بفضل الله سبحانه وتعالى ولطف منه وبهمة سواعد أبطال المقاومة في لبنان وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وكافة مناطق محور المقاومة والممانعة، وطبعا الصمود الأسطوري والكبير للجمهورية الإسلامية في مواجهة الغرب في حظره الظالم والجائر على الجمهورية الإسلامية على مدى العقود التي مضت من عمر على عمر هذه الثورة الإسلامية التي هي الآن في عقدها الخامس، ولم يستطع هؤلاء أن يفتوا في عضد هذه الجمهورية الإسلامية ولا في عضد شبابها وكافة الأجيال التي توالت على هذه الجمهورية وقدمت الغالي والنفيس في سبيل بقاء هذا النظام وفي سبيل تقويته وفي سبيل أن يجد طريقه إلى ساحل النجاة، وأن تشق طريقها سفينة الجمهورية الإسلامية في هذا البحر وهذا المحيط الهائج الذي تزيده الولايات المتحدة وحلفاؤها هياجاً على أمل أن يؤثر ذلك على مسيرة هذه السفينة، لكن ولله الحمد أن هذه السفينة بخير وأن ركابها بخير وأنها تمخر عباب هذه المحيطات والبحار وتواصل طريقها بكل قوة، ويوما بعد يوم تزداد خبرة وتراكم الخبرات على المستويات المختلفة الاقتصادية والسياسية والعسكرية والعلمية والثقافية وما إلى ذلك من المجالات التي يعني تشق طريقها فيه بكل ثقة بالنفس وبكل توكل على الله واعتماد على الذات وعلى هذا الشعب المضحي، هذا الشعب ذات الحضارة العميقة والعريقة الذي يستمد من جذوره التاريخية المجد والإباء و أيضا التضحية والفداء من أجل رقي هذا البلد ومن أجل رقي ديننا الإسلامي العزيز والحنيف، وإن شاء الله نواصل هذا الطريق حتى النهاية. لمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا في هذا اللقاء نرحب بالدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية معنا من لبنان عبر الهاتف. دكتور عبد اللقيس حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لكم وللأخوة المتابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله. دكتور عبد اللقيس، ما قراءتكم لأصداء خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على الأخير الذي تناول فيه شؤون مختلفة، منها الشأن الإيراني والتطورات في إيران، منها الشأن الداخلي والمحلي في لبنان، قضية يعني الحدود البحرية والثروات وما إلى ذلك وما تم التوصل إليه أخيرا وبقية الأمور، كيف تابعتم هذا الخطاب؟
يعني أولا يعني فيما يتعلق بخطاب سماحة الأمين العام حفظه الله، يعني هناك كما ذكرتم محاور عديدة، ولكل من هذه المحاور نحتاج تفصيلات كثيرة.
نعم.
ولا أعتقد أن الوقت يسمح لشرح كل هذه المواقف، لكن سنأتي عليها بالطريقة التي تفي الغرض. حينما فيما يتعلق بالموضوع اللبناني وخاصة موضوع ترسيم الحدود البحرية، كان سماحته قد رسم للأعداء خطوطا عامة، ويعني كان هناك تحد عالي النبرة أنكم إذا تجاوزتم هذه الخطوط فإن المقاومة عينها على كريش، والمقاومون أيديهم على الزناد، وحتى أن صواريخ المقاومة تستغيث وتصرخ أطلقوني من عقالي. فبالتالي العدو فهم الرسالة بشكل جيد وواضح، وكان أمامه خيار واحد لا ثاني له، ليس خياران، خيار واحد هو الرضوخ لمطالب المقاومة وسيدها ولا أي مجال آخر. وأنا قلتها في أكثر من مناسبة ونعيدها على قناتكم المحترمة، لأول مرة بتاريخ هذا الصراع مع هذا العدو المتغطرس الحاقد على كل الجنس البشري تتمكن محور المقاومة في المنطقة بقيادة سماحة الأمين العام أن يطبق على عنق هذا الصهيوني ومن خلفه الأوروبي ومن خلفه الأمريكي في المنطقة، ويجبرهم على الرضوخ لمطالب لبنان المحقة، وأنه لا خيار أمامكم سوى هذا الأمر أو انزلوا إلى الساحة. وبالتالي هذه المعادلة التي وضعها سماحة الأمين العام بهذا الموضوع أتت أكلها، حتى أنها جعلت خصوم حزب الله في لبنان وأعدائه، يعني كما يمكن أن نصفهم بشكل حقيقي، يقرون في الداخل اللبناني مثل وليد جنبلاط اليوم في تصريحات له، حتى سمير جعجع ذلك الحاقد كانوا يعني قد أصابهم الذهول من القدرة التي استطاع بها حزب الله وقيادته الحكيمة من أن يفرضوا حقوق لبنان على هذا الصهيوني هوكشتاين وعلى الكيان الصهيوني ومن خلفه الأمريكي الذي هو يدير هذه المفاوضات قطعا مع الأوروبي. وبالتالي قالوا أن مسيرات حزب الله فعلت فعلها وحصل لبنان على كل ما يريده وقد استقال مسؤول مكتب المفاوضات في الكيان الصهيوني من منصبه نتيجة لهذا الذل الذي اعتبره. وهناك يعني مشاكل وإشكالات قد حصلت داخل القاضة الصهاينة، وكل يتهم الآخر بالرضوخ لتهديدات الأمين العام سيد نصر الله. وكل هذا الأمر بفضل الحنكة والحكمة في استعمال القوة بالظرف المناسب بالوقت المناسب حتى تكون ضربة معلم قاسمة لا يترك مجالها بعدها للكيان المعتدي أي مجال آخر سوى الرضوخ. وإلا فإن يعني أمامه يعني خيار يؤدي إلى تهديد وجودي في المنطقة، وليس أن يخسر يعني ثروات نفطية هي ليست له أصلا، بل قد يخسر وجوده الحقيقي في المنطقة إذا ما دخل معترك الصراع الفعلي. هذا فيما يتعلق بموضوع لبنان. أما إلى الموضوع العراقي، لقد تكلم سماحته بحرقة على هذا الشعب العراقي، وكم هو يكن من الحب والمودة لهذا الشعب الذي يعني عانى ما عانى، ولكن كان له عتب على قسم من هؤلاء، ليس على الجميع كما حاول البعض أن يروج، على من يحاولون أن يظهروا المودة للحركة الوهابية التكفيرية التي تستعمر أرض الحجاز، والتي أرسلت 5000 انتحاري قضى خلالها أكثر من 500,000 من أبناء الطائفة الشيعية ومن غيرها قتلى تحت وطأة العمليات الانتحارية والإرهابية، ومن ثم يعلنون العداء لمن فتح لهم أبوابه ومخازنه وتسليحه وأرسل جنوده لكي يحموا أعراضهم في العراق. فبالتالي كان عتبه على هذه المجموعة التي تصرخ بهذا الاتجاه، وليس على الشعب العراقي عامة، لأنه الشعب العراقي بمجمله شعب أبي حر مقدام ويحفظ الجميل وليس من ناكري الجميل. وبالتالي هذا الموضوع حاول أن يعيد البوصلة إلى يعني وجهتها الحقيقية بكل محبة وود للشعب العراقي. هو يريد مصلحتهم، لا يريد أن يكونوا أسرى أهواء بعض الساتة الذين ارتموا في أحضان الشيطان. أما فيما يتعلق بالحديث عن الجمهورية الإسلامية العزيزة، وهذه الدولة التي أعزت الإسلام وأهله، هذه الدولة هي حلم الأنبياء، وهي دولة قائم صاحب الزمان. وبالتالي كل هذه الأمور التي حدثت فيها، نحن نعلم لقد مر على هذه الجمهورية منذ أن انطلقت وانتصرت حتى اليوم، ونحن من الذين عاصروا حركة الإمام منذ 78 من قبل الانتصار، يعني نعلم أن الأحداث التي مرت عليها والصعاب التي مرت عليها أحداث جسام صعاب أصعب بكثير مما هو الآن، وقد تجاوزتها بكل يعني قوة وخرجت دائما أقوى وأصلب وأكثر منها من الفترة السابقة، لأنها هي تعيش بعين صاحب الزمان ورعايته. وأيضا بفضل هذه القيادة الرشيدة التي قيدها الله لهذه الدولة لهذا الشعب المقدام المعطاء من الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى خليفته المفدى سماحة الإمام القائد حفظه الله، وأبقاه مخرزا في أعين الأعداء إلى أن يسلم الراية لصاحبها. وبالتالي يعني هذه الأحداث التي وقعت نحن نعلم بأنها هي مبرمجة ومؤدلجة بشكل حقيقي من المخابرات الأجنبية، وإن هذه الفتاة التي دخلت وتناولت قرصا من السم داخل مركز الشرطة لتكون بذرة للفتنة على اعتبار تعتبر نفسها أصبحت شهيدة، هذا الأمر كله مبرمج من أجل أن تحدث هذه الفتنة، لأن أمريكا وحلفائها مغتاظون جدا من المواقف الشجاعة والحكيمة والصلبة التي لم تتراجع قيد أنملة عن حقوق هذا الشعب. وبالتالي لم تتراجع إيران في الملف النووي، لم تعطهم شيئا يريدونه، ولا حتى يعني فاصلة أو نقطة، ما زال الوفد الإيراني يحارج الأمريكي على كل نقطة وفاصلة في مضمون الملف النووي، لأنهم أصحاب الخدع وأصحاب المكر هؤلاء الأمريكيين وأصحاب النفاق وأصحاب الكذب واللا عهود. لأن كما يعني يقال باللغة العربية حركة بسيطة تغير من المفهوم، كما حصل بالقرارات الدولية انسحاب من أراضي عربية أو الانسحاب من الأراضي العربية الأولى يعني جزء صغير، أما الثانية فهي شاملة. فإذا أي حرف صغير يجادل عليه الوفد الإيراني حتى لا يكون هناك صخ أو مسجدة. أيضا لم تتنازل إيران في ملفات المنطقة وقالت لهم يجب أن تتفاوضوا مع أصحاب الشأن سواء في اليمن أو في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو في فلسطين، وهم لا يريدون هذا، يريدون أن تفاوض إيران عن هذا الجمع كله. إيران لا تفاوض عن أحد، إيران تدعم حركات المقاومة كلها. والأنكى من ذلك بالنسبة لهم الطامة الكبرى أن المسيرات الإيرانية فعلت فعلها بجيش الناتو في أوكرانيا، وأنا قلتها أنها ليست من باب الضعف لدى يعني القدرات العسكرية الروسية، بل ربما تكون من باب المناورة الحية المباشرة لهذه المسيرات ضد جيش الناتو في أوكرانيا، تمهيدا لما قد يحصل في منطقتنا سابقا، أو إشعارا أو رسالة واضحة تكون للناتو أن هذا بعض من بأس الجمهورية الإسلامية، فعليكم أن تفهموا باقي البأس.
طيب
لذلك كانت
طيب بالنسبة نعم دكتور عبد اللقيس، عذرا دكتور عبد اللقيس لو سمحت لي عذرا على قطع كلامك، لكن فيما يتعلق ب يعني خطاب السيد حسن نصر الله أشرت في حديثك إلى يعني الانعكاسات ذلك في أوساط كيان الاحتلال، لكن كيف تصف يعني تداعيات هذا الخطاب على الخلافات بين رئيس الوزراء الحالي وغريمه نتنياهو والاتهامات المتبادلة فيما بينهم؟
طبعا يعني هؤلاء هم يعني يحسون بالإحباط والهزيمة التي لم يشعروا بها سابقا. يعني طيلة فترة حياة هذا الكيان اللقيط لم يكن يستطيع أحد أن يفاوضه على شيء، كل ما في الأمر حتى أن هذا الوسيط الغير نزيه الصهيوني هوكشتاين قبل سنتين كان يقول للمسؤولين اللبنانيين ما نعطيكم إياه فهذا هو، إما أن تقبلوه وإما أنكم لن تحصلوا على شيء. هذا كلام الوسيط الصهيوني قبل سنتين.
نعم.
هكذا كان يتعامل بكل هذا الطلب بكل هذه العجرفة، لأنه كان يستند إلى قوة ويعتقد أن كل الظروف السياسية والعسكرية في المنطقة هي لصالحهم، فلذلك كان يتعامل مع لبنان بهذه الطريقة. أما الآن وقد انقلبت الأوضاع خاصة بعد الأزمة الأوكرانية التي شغلت هذا العالم بهذا المستوى الكبير، لم يعد بأمامه أن يقول ويستطيع أن يتكلم بهذا الصلف، انقلبت الأوضاع وأصبح سيد المقاومة هو الذي يفرض شروطه ويقول لهم هذه المعادلة التي نضعها إن استطعتم أن تكسروها فستكسر رقابكم بكل وضوح. فبالتالي هم شعروا بالذل والهزيمة وفقدان للتوازن الاستراتيجي طبعا مع شقيقهم التكفيري الوهابي الذي يستعمر أرض الحجاز، كل هذا الموضوع قدم ضجعهم وهم الآن في حيرة من أمرهم، ماذا يفعلون؟ هل يعني يستطيعون التقدم باتجاه إشعال المنطقة؟ وأن الأوروبا لن يسمح لهم أبدا بأن يقوموا بأي عمل متهور، لأن أي حرب في المنطقة سوف تدمر كل منابع الغاز والنفط في المنطقة، وسيخسر الأوروبي الكثير مما هو يأمل أن يعوضه عما فقده من الغاز الروسي. فإذا هو الآن الأوروبي بأزمة خانقة كبيرة، يعني شتاءه قارس، ليله مظلم، أناسه يعني سوف يعانون الكثير كما هي التقارير، هناك خطر يعني مجاعة، هناك خطر أن تتجمد الناس في بيوتها، هناك خطر كبير على كل الأوضاع في أوروبا. فلذلك الأوروبي غير يعني متسامح أبدا مع أن يقوم هذا الكيان الصهيوني بأي عمل متهور، وأنه أمامهم خيار واحد هو الرضوخ التام لمطالب سيد المقاومة. لا خيار آخر.
طيب فيما يتعلق بيعني الوضع في الجمهورية الإسلامية ما الرسالة من تأكيد سماحة الأمين العام على أن الثورة في إيران الثورة الإسلامية أقوى وأشجع من أي وقت مضى؟
طبعا يعني هو يعلم جيدا ونحن على ثقة تامة وقلنا هذا الموضوع مرارا وتكرارا منذ أن انطلقت هذه الثورة، هي دولة صاحب الزمان، لن تهدم هذه الراية، لن تسقط هذه الراية، هذه الراية هي كما حصل في معركة الخندق حينما قال النبي الأكرم مخاطبا ربه: إلهي إن هلكت هذه العصابة فإنك لن تعبد في الأرض أبدا. نحن بنفس الموقف، هذه الدولة هي تمثل علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو إن هلكت فلن عبادة الله سوف تندثر من الأرض. فلذلك عين الله وعين صاحب الزمان مطمئنون أنها هي الراعية لهذه الدولة بقيادتها وشعبها. نحن لا ننسى ما حصل في 2009 وخطاب سماحة القائد حينما خاطب صاحب الزمان مباشرة، قال له: سيدي، كل ما يجب علينا قوله قلناه، وكل ما يجب علينا فعله فعلناه، والآن الأمر بيدك. في اليوم الثاني لم يعد يوجد أي متظاهر مشاغب في الطرقات والشوارع في إيران.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ دكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية من لبنان. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من لبنان لمشاركته القيمة في لقائنا هذا أرض المقاومة أصداء خطاب الأمين العام لحزب الله لبنان. كان محور حديثنا في هذا اللقاء واستمعنا للدكتور عبد اللقيس حول هذا الموضوع، شاكرين له هذه المداخلة الرائعة والقيمة في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع أحبتنا الكرام لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم. أذكر برقم الواتساب وأرقام الهواتف المباشرة 00989388704050 رقم الواتساب، أما الأرقام المباشرة 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762 22013768 و22013848. نتابع من مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. المساهمة الأولى من الأخ مستمعنا الكريم أبو محمد مهدي من اليمن.
خطابه حول موضوع حق الجريش باتباع حق لبنان سيادة على حدوده البحرية وأجبر الكيان الصهيوني المؤقت على الإعتراف بالحقوق اللبنانية خاصة في مجال استكشاف الغاز والنفط في لبنان وترسيم الحدود. فلولا المقاومة اللبنانية وسلاح المقاومة وسيد المقاومة ورجال المقاومة لكانت لبنان في الهاوية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا نتابع من مشاركاتكم ومساهماتكم الأخت أم علي من أم علي من يعني تقول: لا أريد التعليق لكي لا أقع في تقديرات خاطئة، ولكنها فعلا مرحلة حاسمة ومعرضة لعدة مفاجآت، خصوصا فيما ينشر في الإعلام اللبناني. واقعا لا نستطيع تصديق أمريكا وإسرائيل، وهذا أمر معرض للاحتمالات كثيرة، ونخشى في الأمر أن في الأمر تدبيرا أو مكرا. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا بعث لنا بمشاركة، نستمع.
تحية لكم جميعا. السيد حسن نصر الله أصبح القائد الأكبر والوحيد في القرن 21 عند كل المجتمعات الغربية والعربية. لماذا؟ قوله الصادق إذا قال فعل، وانتصارته في الجنوب اللبناني وفي عام 2006 وأخذ حقوقه بالقوة في منطقة وبترول البحر كاريش. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة. الأخ محمد من إيران يقول في مساهمته: لا شك أن قراءة السيد حسن نصر الله تأتي من عمق بصيرته فيما يتعلق بالتطورات في المنطقة، وهي دراسة أو قراءة موضوعية ودقيقة وثاقبة، وتنم عن متابعة ومعرفة منقطعة النظير بتطورات المنطقة وخصوصياتها وتداعياتها وانعكاساتها على مستوى المنطقة والعالم. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. حكاية جديدة أخرى نطرق بها أبواب مسامعكم الكريمة، راجين العلي القدير أن تستقر في قلوبكم وتنال رضاكم. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية من حكايا عشاق الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، ممن كانوا يقطعون المسافات الطويلة سيرا على الأقدام أو ركوبا على الإبل، يطوون الجبال والوديان وفي أصعب الظروف قاصدين مشهد الرضا عليه السلام وزيارة شمس الشموس وأنيس النفوس، قربة وطاعة إلى الله تعالى ومحبة لوليه والوسيلة إليه. كونوا معنا أيها الأحبة. زائرة الإمام الرضا عليه السلام. كان يا مكان في زمان ليس ببعيد عن هذا الزمان، تناقل أهل القصص وجميل البيان قصة الحاجة رضية بنت إحدى القرى النائية الإيرانية لما قررت السفر إلى مدينة مشهد المقدسة لزيارة مرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، فأحاط بها أهل القرية على عادة الكثير من الإيرانيين ليودعوها وليسألوها الدعاء ويقلدوها الزيارة وليحملوها هداياهم ونذورهم إلى مرقد الإمام، وكذلك رسائلهم التي يدونون فيها أمنياتهم وآمالهم، عسى أن يستجيب لها الله تعالى فيحققها لهم بكرامة الإمام الرضا عليه السلام ووجاهته عنده. كان من بين نذورات الأهالي وهداياهم قلائد وأسورة من ذهب، وهذا ما زاد من عبء الأمانة وخطرها على كاهل الحاجة رضية. قبل ليلة من حركتها نحو المكان الذي تنطلق منه قافلة الزائرين، جلست الحاجة تعد الرسائل وتجمع الهدايا والحلية الذهبية التي حملها إياها أهالي القرية، فجمعتها جميعا في صرة واحدة كي لا يضيع منها شيء. نعم أيها الكرام، اجتمع أهل القرية حول بيت الحاج رضية ليشيعوها إلى حيث تقف قافلة زوار الإمام الرضا عليه السلام وتنطلق. فهذه من عاداتهم القديمة، يركبون الحاج أو الزائرة إلى العتبات المقدسة في العراق أو القاصدة لزيارة مرقد الإمام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد على مركب خاص مزين بأبهى الأقمشة، فيحيطون به ويسيرون خلف مركبه ليشيعوه بالصلوات والدعاء لعودته المقرونة بالسلامة وقبول الزيارة والطاعات، كي لا ينساهم في زيارته والدعاء لهم في المشاهد المقدسة. وهكذا كان الأمر مع الحاجة رضية، أركبوها الأهالي مركبا خاصا مزينا وشيعوها إلى حيث منطلق القافلة. وكانت الحاجة رضية فرحة مستبشرة تسأل الله تعالى أن يكتب لها زيارة مقبولة مصحوبة بالسلامة لتوصل ما حملها أهالي قريتها إلى مرقد الإمام الرضا عليه السلام. هناك وعند منطلق القافلة علم الجميع أن رحلة القافلة التي تقصد مدينة مشهد المقدسة قد تأجلت ليومين آخرين، لأن الجسر الواصل بين ضفتي النهر الذي يقطع الطريق حدث فيه كسر لا بد من إصلاحه. حدثت ضجة وهمهمة بين الأهالي وحزنت الحاجة لهذا الطارئ، لكن الشيخ طيب خاطرها وقال لها: لا تحزني يا حاجة، لا بد أن في الأمر من حكمة. إن كانت زيارة الإمام رضا عليه السلام مكتوبة لك عند الله تعالى، فلا بد أنك ستذهبين لا محال، إذن لا تحزني. نعم يا كرام، فتحت الحاجة رضية أمتعتها آسفة على تأخر سفرها، وراحت تفحص أمتعتها بحثا عن صرة الأمانات والهدايا التي حملها إياها الأهالي، لكنها مهما بحثت عنها لم تجدها. يا إلهي، أين صرة هدايا ونظراتي ورسائل أهالي القرية؟ قالت الحاجة رضية هذه الكلمات وقد شحب لونها وارتعد صوتها من الخوف. قلبت الصرر وكل ما في أمتعة سفرها، لكنها لم تجد الصرة. أخبرت العمدة والشيخ بالأمر، وهما لم يكن مقدورهما فعل شيء سوى الدعاء وتطيب خاطرها. التفت إليها الشيخ فقال: يا حاجة، توسلي إلى الله تعالى بأن يحل هذه المعضلة بحق الإمام رضا وكرامته عنده. قلبي ينبئني أن في الأمر حكمة لا يعلمها إلا الله، والخاتمة ستكون إلى خير بحق الإمام الرؤوف علي بن موسى رضا عليهما السلام. توجهت الحاجة رضية بعينيها الدامعتين نحو القبلة، وطلبت من الله تعالى أن يحفظ ماء وجهها أمام الأهالي بالعثور على السرة بحق الإمام رضا عليه السلام، ثم قالت: نذر لله علي في ذمتي إن تم العثور على السرة أن أتكفل بتكاليف زائر من زوار الإمام رضا عليه السلام كاملة في العام المقبل. قضت الحاجة رضية يوما وبعض يوم تذرف الدموع حابسة نفسها في البيت، لا تفتح الباب لأحد لخجلها مما نزل بها. لكنها في اليوم الثاني سمعت صوت عمدة القرية وهو يطرق الباب، وهو يبشرها بالعثور على صرة هدايا أهالي القرية. قفزت الحاجة من مكانها فرحة مستبشرة وفتحت الباب، ولما استقر الجميع في بيتها قدم شاب قد بدا على محياه المتعب أنه من مزارعي القرى المجاورة. قدم لها الصرة وهو يقول: كنت في طريقي إلى قريتكم لأوصل رسالة أمي إلى الإمام الرضا عليه السلام إليك يا حاجة، لكنني علمت أنك قد غادرت القرية. في طريق عودتي عثرت على هذه الصرة بين الأدغال، وها أنا أقدمها بين يديك. وهنا استبشر الشيخ وقال الحاجة: وهذه هي حكمة تأخر سفرك وضياع صرتك، أراد الإمام أن تصل رسالة أحد محبيه إليه. التفتت الحاجة رضية إلى الشاب المزارع وقالت له: وما هي حاجة أمك التي ذكرتها في رسالتها إلى الإمام؟ ترقرقت عينا الشاب بالدموع فقال: منذ سنين وأمي تتمنى زيارة الإمام رضا عليه السلام، وأنا لضيق الحال وقلة ذات اليد لا أقوى على إرسالها لزيارة الإمام. فقالت الحاجة رضية: يا لكرامتي ومكانة والدتك عند الإمام يا فتى، لقد نذرت أن أتكفل بنفقات زيارة زائر للإمام رضا عليه السلام في العام المقبل إن تم العثور على السرة. شكرا لله وشكرا للإمام الرضا الرؤوف بمحبيه، ضاعت سرة لتعود محملة برسالة محب للإمام ويتحقق حلمه لزيارة مرقده. حمدا لله وشكرا. نعم أيها الكرام، جعل الله وإياكم ممن تتهيأ لهم الظروف والأسباب لنكون من الموفقين لزيارة مولانا الإمام أبي الحسن علي بن موسى رضا عليهما السلام، ومن الفائزين بشفاعته يوم الدين. أيها الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أفلا نظرت إلى الثرى وذكرت أنك للصديد بارزت ربك بالذنوب وقلت يا دنيا يجودي وغدا أتوب لطيف أفك مجموع القيود أغفلت عن موت أغفلت